الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. العراق وإيران يوقعان 3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون القضائي. انطلاق المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إيران. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 24 إرهابيا في الأنبار. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بدأ رئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي اجتماعه برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي السيد فائق زيدان في بغداد، وسيبرم الوفد الإيراني مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، ويوقع عددا من مذكرات التفاهم في إطار التعاون القضائي والقانوني بين البلدين. وبدأ رئيس السلطة القضائية في إيران زيارة رسمية للعراق أمس، وسيلتقي أيضا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويزور مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام. وكان رئيس السلطة القضائية في إيران قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد يوم أمس، وسيلتقي مع رؤساء السلطات الثلاث في العراق. التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في موسكو الأمين العام للاتحاد الاقتصادي الأوراسيوي ميخائيل مياسنيكوفيتش، وقال قاليباف: إننا نعمل في إيران على تسهيل القوانين من أجل إحراز تقدم في التعاون مع الاتحاد الأوراسي. من جانبه أكد مياسنيكوفيتش أنه تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الاتحاد وإيران، مضيفا أن دول أوراسيا الخمسة قررت توسيع التعاون مع طهران. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يردد شعار لا لسياسة ترامب، لكنه يمضي وفق نهج الرئيس المهزوم. وقال علي أكبر صالحي خلال افتتاح المعرض الدائم لإنجازات الصناعة النووية في محافظة قزوين أن الثورة الإسلامية تواصل تقدمها في عامها 42 رغم المخططات المعادية. وأضاف صالحي أن معارضة الدول لتطورنا في الطاقة الذرية سببه عداء تلك الدول للنظام الإسلامي في إيران، وتتذرع بمعارضتها للطاقة الذرية وتخفي عداءها تحت شعارات قضايا حرية التعبير. انطلقت اليوم في إيران المرحلة الأولى للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي خصصت للكوادر الطبية في المستشفيات الخاصة بمعالجة المصابين بالوباء. وقد بدأت حملة التطعيم بتلقي نجل وزير الصحة الإيراني أول لقاح ليبدأ العمل بتطعيم الكادر الطبي في قاعة اجتماعات مستشفى الإمام الخميني في طهران و635 مستشفى في أنحاء إيران خلال مراسم رسمية، ليبدأ العمل بعدها بتلقيح العاملين في غرف العناية المركزة والكادر الطبي، وبعدها الفئات الحساسة والمسنين. وقد ألقى وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي كلمة مقتضبة خلال المراسم، أكد فيها أن اللقاح الإيراني ضد فيروس كورونا سينطلق بعد 3 أشهر. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على 24 إرهابيا في محافظة الأنبار ينتمون لعصابات داعش الإرهابية. وجاء في البيان أن عملية إلقاء القبض تمت وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار، وتابع أنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. يواجه القطاع الصحي في اليمن تحديات كبيرة جراء القرصنة البحرية لدول تحالف العدوان واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية، وأصبحت المشافي مهددة بالإغلاق في أي لحظة بسبب أزمة الوقود، ويعتبر القطاع الصحي الأكثر تضررا بأزمة المشتقات النفطية. وأحذرت الصحة اليمنية من حصول كارثة صحية خاصة في الطوارئ وغرف العمليات والعناية المركزة، وزاد من معاناة المرضى والقطاع الصحي. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن وزير الداخلية العراقية أن مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في بغداد تمكنت من القبض على 5 متهمين بقضايا إرهابية وقتل وخطف وتزوير المستمسكات الرزمية وتزوير وقضايا النصب والاحتيال، فضلا عن ضبط عجلة نوحين أبيض اللون موديل 2014 والقبض على حائزها. إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابي يدير مواقع إلكترونية لعصابات داعش في منصات التواصل الاجتماعي. على صعيد ثاني، أكد قائد القوة البرية العراقية الفريق الركن قاسم محمد صالح أن القوات العراقية قامت بإنشاء الخنادق التي تعيق الحركة ووضع الأسلاك الشائكة وتكثيف المراقبة الإلكترونية في الحدود السورية العراقية من أجل إدامة الزخم الأمني للتصدي لعصابات داعش الإرهابية. وتعلن القوات العراقية بشكل مستمر عن القبض على عناصر من عصابات داعش على الحدود مع سوريا. وإلى الديوانية جنوب العراق، انفجرت عبوة ناسفة على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لصالح التحالف الدولي بقيادة أمريكا، وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات. على صعيد آخر، يواصل رئيس القوة القضائية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي زيارته للعاصمة العراقية بغداد التي تستمر 3 أيام بلقاء مسؤولي السلطات الثلاث في العراق وبحث ملفات عديدة من بينها ملف اغتيال الشهيدين الفريق سليماني والحاج المهندس. وعقد السيد رئيسي بعد وصوله في موقع استشهاد قادة النصر على الإرهاب الشهيد الفريق سليماني والحاج المهندس مؤتمرا صحفيا حضرته وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية المتواجدة في بغداد. واستقبل السيد رئيسي جماهيريا خلال زيارته مرقد الكاظمين بحفاوة جماهيرية بالغة، شكل فيها مئات العراقيين سلسلة بشرية لحماية السيد رئيسي وهتفوا قائلين إيران والعراق لا يمكن الفراق. علاقة صميمية تعبر عن نفسها بأساليب مختلفة وطرق متعددة تؤكد أن العلاقة بين الشعبين الشقيقين تتجاوز التحديات والصعوبات. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
فتحت السلطات المصرية معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة للمسافرين الفلسطينيين من أصحاب الحاجات الإنسانية من طلاب ومرضى وأصحاب إقامات. وجاء قرار فتح المعبر بعد مناشدة الفصائل الفلسطينية في جلسة الحوار الفلسطيني بحضور المخابرات المصرية التي أكدت على لسان قيادتها فتح المعبر الذي أغلق الخميس الماضي بعد فتحه استثنائيا لأربعة أيام. دعت الأمم المتحدة 57 دولة لاستعادة نحو 10,000 من رعاياها الذين لهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي محتجزون في مخيمين خاضعين لإدارة السلطات الكردية شمال شرق سوريا. ويقول خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن القانون الدولي يلزم تلك الدول بإعادة رعاياها وبينهم نساء وأطفال ومحاكمة البالغين منهم في حال تورطهم في جرائم حرب أو جرائم أخرى. خرج آلاف المتظاهرين في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى شوارع العاصمة الميانمارية رانغون ومدينة نايبيداو العاصمة الاقتصادية للبلاد في تحدي لتحذيرات الجيش بالتحرك ضد التجمعات الكبيرة. وقد أعلنت السلطات العسكرية في ميانمار فرض الأحكام العرفية في الكثير من مدن البلاد مهددة باتخاذ خطوات ضد المتظاهرين الرافضين للانقلاب، فيما فتحت قوات الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين محذرة باتخاذ إجراءات ضد ما أسمتها المخالفات الرامية إلى تدمير استقرار الدولة. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أحبتي بعد قليل تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، 5 دقائق لسلامتك، يأتيكم في الساعة 4:44. لآلئ ودرار يأتيكم في الساعة 4:50، نشرة خبرية ومجموعة من التقارير في 5 تماماً. تستمعون إلى برنامج ينابيع البيان في الساعة 5:10، مع كتاب الله يأتيكم في الساعة 5:27، يليه دواوين الولاء. في الساعة 5:55 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:59. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. عند الساعة 6:07 تستمعون إلى إعادة برنامج فجر الانتصار على مدى 45 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم كلام الأمير أمير الكلام. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
سلام يزغرده عصفور،
وتحية ينثرها جنح حمام،
من حديقة ملؤها الزهور
يعيش أطفالها بمحبة ووئام.
أهلا بكم أحبتنا في كل مكان،
في الشرق والغرب.
أهلا بكم لتسيروا معنا
في أحلى مشوار ودرب،
في برنامج يشتاق إليكم
لأنكم عطره،
ويتواصل وإياكم
لأنكم ضوءه.
نعم، هو يحتضنكم من جديد،
هو بالتأكيد
برنامجكم
وحديقتكم
حديقة الأطفال. كل صباح نستيقظ مع إشراقة شمس جميلة يا أصدقائي، تبعث في نفوسنا الأمل،
أمل لقائكم الذي يتجدد بكل ود، ولكن متعة اللقاء ستزداد لو استفدنا منه.
أحدكم قد يسأل، نستفيد منه؟ وكيف سنستفيد؟
وأنا سأرد عليكم لأقول بقصة جميلة نستمع إليها ونستمتع، ولكن ما موضوع القصة هذه المرة؟
موضوعها أيها الأصدقاء يتحدث عن احترام الدور.
من منا لم تمر هذه الكلمة على مسامعه؟ لا لا لا، لا أعتقد بأن هناك من لا يعرف معنى احترام الدور.
أنت أنت تحترم الدورة دائما؟ وأنت كذلك؟ أحسنتما. ولكن قد تسألون لماذا علينا أن نحترم الدور؟
والجواب يا أصدقاء هو أننا حين نحترم دور الآخرين ولا نتعدى على ذلك سنكون احترمنا حق الآخرين. فمن وصل بالبداية يجب أن يقف في البداية، ومن وصل في النهاية يجب أن يقف في النهاية.
أكيد، ولا يصح أبداً تجاهل الطابور أي الصف الذي يقف فيه الأصدقاء. من يا ترى اليوم قد تجاوز الدور في قصتنا؟
إنه ثعلب. ما رأيكم لو تستمعون إلى القصة لتعرفوا كيف تجاوز ثعلب على حقوق الآخرين حين حاول أن يقف في بداية الطابور؟ هل أنتم مستعدون؟
نحن كذلك، هيا بنا إلى حصة القصة.
هيا بنا. كان يا مكان، كان هناك غابة جميلة جدا تقع على سفح الجبل. عاشت فيها مجموعة من الحيوانات كل حسب نوعه. كانت هناك منطقة للأرانب وأخرى للماعز الجبلي والسناجب. نعم، وللسناجب أيضا منطقة. وكان الجميع يعيش بهدوء وسلام وسكينة. كانت تتمتع تلك الغابة بطبيعتها وسحر جمالها ووفرة الطعام الذي تتغذى منه تلك الحيوانات. ذات يوم شديد الحرارة استلقت الحيوانات قرب البحيرة لتبرد أجسادها بمياهها. وبينما كانت مستلقية هناك سمعت الهدهد يصرخ محلقا.
حريق 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 حريق، لقد قطع الطريق. حريق حريق
حريق حريق يا هدهد. كواك كواك كواك
حريق
حريق
في أعلى التل، ألا ترونه؟
نعم نعم نعم، أشم رائحة أوراق الشجر المحترقة.
لقد انتهى
الهجوم. نعم إنه حريق.
اهربوا اهربوا، إنه حريق. هيا
يا إلهي،
يا أصدقاء، هربت جميع حيوانات الغابة لتنقذ أرواحها، فذهبت بعيدا عن مكان الحادث. ساد الخوف في أرجاء المكان، وكان الكل يفكر كيف ينجو بنفسه من ذلك الحريق الذي التهم كل شيء في الغابة. وفي صباح اليوم التالي وبعد أن خمد الحريق، عادت الحيوانات إلى مكانها لتجد الرماد بدل العشب، وبقايا جذوع محترقة بدل الفاكهة. على صوت بكاء صغار الحيوانات مطالبين بالطعام، وعلت علامة استفهام كبيرة وجوه الكبار، كيف سيجدون الطعام يا ترى؟ كان الجميع في حيرة من أمرهم، فأغلب ما كانت تتناوله الحيوانات قد احترق وتحول إلى رماد، ولم يستطع أحد أن يجد طعاماً ليسد رمقه به. فاقترب الدب وقال:
تحت جذوع الأشجار المحترقة توجد بعض الفاكهة،
علينا أن نتعاون مع بعضنا البعض لاستخراجها.
وماذا سنفعل ببعض الفاكهة؟
كواك كواك، سنأكلها بالتأكيد، والقليل من الطعام أفضل من لا شيء يا هدهد.
وما الذي نستطيع فعله يا صديقنا الدب؟
يا أصدقاء، على الطيور أن تحلق وترتقع وتحدد لنا الأماكن التي تتواجد فيها الفاكهة والخضار التي لم تحترق بعد، وعلى الأرانب والسناجب أن تبدأ بالحفر لتصل إلى الفاكهة المغطاة بالرماد.
وماذا عنا يا دبدوب؟
على الغزلان والماعز الجبلي أن يرفعوا الجذوع المحترقة بقرونهم لفسح المجال للسناجب لتقوم بعملها.
صحيح ما يقول الدب يا أمود.
صحيح. هذا أفضل شيء نستطيع فعله في هذا الحال.
وهكذا عمل الجميع يا أصدقائي على استخراج الفاكهة والخضرة المتبقية من تحت الأشجار المحترقة، وقاموا بجمعها في مكان واحد. وبعد قليل طلب الدب منهم أن يقفوا بالدور ليقسم الطعام فيما بينهم بالتساوي. فتقدم الثعلب وقال:
أما أنا فلست بحاجة للوقوف في طابور الانتظار من أجل القليل من الطعام.
يا ثعلوب، ألا ترى أن الآخرين يقفون منذ فترة ليحصلوا على هذا الطعام القليل؟
ولكنني أنا الثعلب، أنا ثعلوب، ألم تعرفني؟
يا ثعلوب، لا فرق بين ثعلوب أو أرنوب، الكل سيقف بالدور ليحصل على الطعام. هيا يا ثعلوب، هيا ارجع إلى الوراء وقف في نهاية هذا الطابور خلف بطوط بالضبط. هيا.
وهكذا يا أصدقاء بدأت حيوانات الغابة بالكلام والتذمر من تصرفات ثعلوب، قائلين له: تعال يا ثعلوب، لا تعتدي على دور الآخرين، احترم الدور يا ثعلوب. عاد ثعلوب إلى نهاية الطابور، نظر إلى بطوط الذي يقف في النهاية وقال له:
ابتعد من هنا، هذا هو مكان يا بطوط، احترم الدور.
دوري أنا أقف هنا منذ ساعة وأنت لم تكن موجودا يا ثعلوب.
بل أنا قدمت إلى هنا منذ البارحة قبل أن تحترق الغابة، وهذا هو مكاني. هيا ابتعد يا بطوط، هيا.
أنت وصلت للتو. كواك
ما يشاء، أنا سأتصرف معه كما يستحق.
وبعد قليل نظر ثعلوب إلى الهدهد وفكر مع نفسه قائلا:
إنه صغير، يمكنني دفعه وأخذ مكانه، وهكذا سأصل إلى بداية الطابور دون تعب.
ماذا تفعل يا ثعلوب؟ إنه مكاني، لم تعتدي على دور الآخرين؟
دعه يفعل ما يشاء يا هدهد، فثعلوب سيتلقى الرد المناسب مني.
اتركني يا ثعلوب.
وبعد أن وصل ثعلوب إلى دبدوب ليستلم طعامه، بمكره وحيلته وتعديه على دور الآخرين، قال له دبدوب:
لن تستلم الطعام دون الوقوف في الدور يا ثعلوب، لذا عد إلى الخلف وقف بالدور علك تستلم الطعام.
ولكني وصلت إلى هنا بمجهود يا دبدوب وتعبي، فلما لا تعطيني شيئا من هذا الطعام؟
لن تأخذ شيئا.
ليس عدلا يا دبدوب، هيا أعطني الطعام.
لن تأخذ شيئا، وعليك أن تعود إلى نهاية الدور يا ثعلوب. هيا يا ثعلوب، ليس لدي المزيد من الوقت كي أضيعه معك. هيا ارجع يا
على الوراء، ارجع على الوراء.
عاد ثعلوب متذمرا إلى نهاية ذلك الطابور، ولكنه استمر بتجاوزه على دور الآخرين، تارة يتعدى على دور سنجوب، وتارة قنفوذ والغزالة، وعند وصوله إلى دبدوب مرة أخرى قال له دبدوب:
لقد اعتديت كثيرا على حقوق الآخرين في هذا الطابور يا ثعلوب، ويؤسفني أن أقول لك بأنك وبسبب عدم احترامك للدور فقدت طعامك ولم يبقى شيء سوى البصل.
كل ذلك حصل لي بسببك يا دبدوب، ولو لم تعدني لنهاية الطابور في كل مرة أصل إليك لما أضعت الطعام من يدي الآن.
لا، لم يحصل هذا بسببي، بل بسببك وبسبب تعديك على دور الآخرين يا ثعلوب.
يا دبدوب، لابد أنك تأكل ضعف ما يأكله كل حيوان منا، وجئت كي تنصحني بأن لا أعتدي على دور الآخرين.
لا يا ثعلوب، أنت مخطئ بذلك، فأنا لم أضف على حصتي أي شيء، يمكنك أن تتأكد بنفسك.
ما أشهاه من طعام، تفاحة لذيذة طعمها حلو.
البصل، لم يبق لي طعاما سوى البصل.
تفضل يا ثعلوب، تفضل يا ثعلوب، هذه حصتك من الطعام، خذ البصل. ولا تنسى بأنك لو احترمت دور الآخرين لما كان حصل لك هذا.
نعم يا ثعلوب، نعم، كل البصل، كل البصل يا ثعلوب.
آهن منك يا هدهد، لو كنت قد أعطيتني مكانك. آهن يا سنجو، آهن يا أرنوب، لو أنك سمحت لي بأن أقف أمامك. لا فائدة، سأكل البصل.
كل البصل ولا تنسى ما حصل يا ثعلوب.
سألحق بك يا هدهد، سألقنك درسا. هل تعتقد بأنك ستطير لتفلت من يدي؟ أتسخر مني؟ سأصل إليك.
نعم يا أصدقاء، يلهث ثعلوب ويتعب فيسقط على الأرض من شدة التعب ويصرخ: آه، البصل، لن ينسيني ما حصل.
عدنا إليكم أصدقائي من جديد لنشعر بابتسامتكم المرسومة على وجوهكم الطيبة. وبعد أن استمعنا جميعا إلى قصة ثعلوب الذي اعتدى على دور الآخرين، لابد أنكم تفكرون به وبما فعله. المسكين لم يبق له شيئا سوى البصل، ولكن حصل له ما حصل بسبب أفعاله طبعا. أصحيح أحبتي، ماذا عنكم؟ وهل تؤيدون ما فعله ثعلوب حين حاول أن يتجاوز على حق الآخرين؟ طبعاً بعدم احترامه لدورهم. نعم، أنا متأكدة من أنكم لا تحبون هذه الأفعال ولا تقومون بها، لأن ما يتجاوز على حق الآخرين سيغضب الله سبحانه وتعالى طبعاً أولاً، ولن يحب فعلته الآخرون ثانياً.
أصدقائي، إلى أين أنتم ذاهبون؟ ما زلتم معنا وبرنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولكي يكون برنامجنا أكثر جمالاً وأكثر زهواً ونشاطاً، لابد أن نستمع إلى أنشودة. نعم نعم، أنشودة جميلة جداً، هيا فلنستمع معاً.
لنستمع إلى الأنشودة.
يسأليني يا مايا.
أين يعيش العصفور؟
يعيش في عش صغير، العش بيت الطيور. يعيش الضفدع في المستنقع.
ماذا يسمى ابن الخروف ذو الشكل البديع؟
يسمى يا مايا ابن الخروف الحمل الوديع. صو 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 صو.
عندي سؤال أخير، هل الدجاج يطير؟
الدجاج من الطيور لكن ذو جناح قصير، لهذا السبب يا مايا الدجاج لا يطير.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
والآن هناك مفاجأة أخرى بانتظاركم، ما رأيكم لو قلنا معا مرحبا بأجمل عصفورة في حديقة الأطفال؟ عرفتموها أليس كذلك؟ إذن هيا يا أصدقاء فلنستمع إلى معلومتها ولنرى ماذا جلبت لنا العصفورة توتا من معلومة.
مرحبا يا أصدقاء، كم أنا متعبة لأنني كنت أحاول الوصول إليكم بالوقت المناسب وأن لا أتأخر عليكم. أتسمعون دقات قلبي؟ إنها السبب في تأخري عليكم. لن تفهموا ما أعني، لكنني سأخبركم بشكل واضح. اليوم يا أصدقاء التقيت بصديق الفأر، سمعته يقول: هاي أيتها العصفورة الصغيرة، إلى أين تذهبين؟ فأجبته: إلى الأصدقاء لأخبرهم بمعلومتي. سألني الفأر: ما هي معلومتك يا توتا؟ تك 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 تك. فقلت له: معلومتي هي أن نبضات القلب تتأثر بحجم الجسم. تيك 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 تيك. فقال لي الفأر: وماذا تعنين بذلك؟ فأجبته: أعني أن كلما ازداد حجم الجسم يصبح عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة أقل، وبما أنك أكبر حجما مني هذا يعني أن عدد دقات قلبك في الدقيقة الواحدة أقل من عدد دقات قلبي. حينها غضب الفأر وقال: ماذا؟ لا أقبل أبداً، فأنا أكبر حجماً منك يا عصفورة وأنت صغيرة. تيك 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 تيك. كيف يمكن أن يكون عدد دقات قلبك أكثر مني؟ حينها وصل صديقنا الفيل ماسكاً بخرطومه صحيفة. قلت له: تيك 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 تيك. مرحباً يا فلفول، ما الذي تمسكه بخرطومك؟ فقال: هذه صحيفة فيها معلومات، وأنا أعرف أنك تبحثين يوميا عن المعلومات، فخذيها مني. تيك 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 تيك. فأخذت الصحيفة وقرأت فيها معلومة. أتعرفون ما هي تلك المعلومة؟ كانت تقول المعلومة بأن نبضات القلب تتأثر بحجم الجسم، فعدد ضربات قلب الإنسان العادي 80 ضربة في الدقيقة، وللفيل 25 ضربة في الدقيقة، أما الفأر 700 ضربة في الدقيقة، وعدد ضربات قلب العصفور هي 1000 ضربة في الدقيقة، بمعنى أن عدد ضربات قلبي هي أكثر من عدد ضربات الفيل. ما رأيك الآن يا فرفور؟ هل اقتنعت بمعلومتي؟ تيك 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 تيك.
شكرا لجمال معلومتك وروعتها يا عصفورة، وتأكدي بأن فرفور اقتنع بمعلومتك وحفظها جيدا. ماذا عنكم أنتم يا أصدقاء؟ تقولون لها شكرا على المعلومة يا توتا؟ يبدو أنها سمعتكم، ونحن يا أصدقاء لازلنا معكم نتواصل وإياكم، طبعا تغمرنا سعادة. أما الآن من منكم يحب أن يستمع إلى أخبار الأصحاب؟ طيب إذن فلنذهب سوية إلى فقرة أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب.
أهلا بكل زهور حديقة الأطفال، ومرحبا بكم في أخبار الأصحاب والأصدقاء.
خبرنا اليوم يا أصدقاء هو عن الصديق تامر. ماذا جرى لتامر؟ بالتأكيد سنعرف بعد قليل.
أحبتي، صديقنا تامر يحب الأكل والحلويات كثيرا، خاصة كعكة الجزر.
وذات يوم قرر تامر أن يصنع كعكة الجزر بنفسه، وكان يعتقد بأنه سيصنع كعكة لذيذة بمعرفته البسيطة. لذا حين خرجت والدته بدأ تامر العمل، وجلب الطحين والسكر والبيض والحليب والجزر، ثم خلطهم مع بعض دون اهتمام وعناية،
ثم أدخل المزيج داخل الفرن. وللأسف أنه تجرأ وأشعل نار الفرن، ولكن يا أصدقاء نسي تامر الكعكة داخل الفرن لمدة ساعتين، وحين عادت والدته فوجئت بمشاهدة الكعكة المحترقة والنار الملتهبة داخل الفرن.
غضبت والدة تامر بشدة وقالت له بأنك تصرفت بشكل سيء لأنك عبثت بأمور لا معرفة لك بها، والنتيجة أنك حصلت على كعكة محترقة، ولولا وصولي إلى البيت لكنت أحرقت نفسك بهذه النار.
شعر تامر بخطئه الفادح فاعتذر من والدته ووعدها بأنه لن يعبث من الآن فصاعدا في أمور لا يعرفها ولا تخصه.
وهكذا يا أحباب انتهى خبرنا لفقرة أخبار الأصحاب.
وفي نهاية المطاف يا أعزائي نود أن نقول لكم بأن حديقتنا فواحة بعطر تواجدكم ومتابعتكم لها،
فابقوا بقربنا دائما وانتظرونا، نحبكم جميعا.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
منافع الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله بالخير والسرور، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نعم، يحب الكثيرون أن يتناولونه عند الصباح مع المربى بأنواعها أو مع الجبن إلى جانب الشاي. فما هي أهم فوائد الزبدة وما هي محتوياته الغذائية؟ ابقوا معنا. وأهلا بكم مستمعينا. الزبدة هي مادة دهنية موجودة في الحليب، يتم الحصول عليها بعد رج اللبن جيدا بقوة في أوعية خاصة من الخشب أو البلاستيك حتى يتم فصل حبيبات الدهن عن الحليب، ويتم بعد ذلك تجميعها باليد وعصرها لتزول عنها بقايا الحليب، ثم يتم تمليحها لإعطاء الطعم المستساغ. وتباع الزبدة إما مملحة أو غير مملحة، وذلك حسب النكهة التي يفضلها المستهلك. وتقوم بعض الدول بإعطاء درجات للزبدة، فعندما يذكر على العبوة AA فهذا يعني أن جودة الزبدة عالية، وتقل الجودة عندما يرمز إلى B ثم A. ويختلف لون الزبدة من صفراء فاقعة إلى بيضاء، وهذا يتوقف على فصيلة الحيوان والفترة التي تم حلب البقرة فيها. وعادة ما تضيف بعض الشركات ألوانا طبيعية إلى الزبدة لإعطائها اللون الأصفر المميز. ويفضل شراء الزبدة مستمعين التي تكون صلبة نوعا ما عند الضغط عليها بالإصبع وليست اللينة جدا، والمحفوظة في الثلاجة، وأن تكون العبوة غير ممزقة. وتفضل تلك المعبأة في عبوة تمنع الضوء وليست التي في الأوراق الشمعية الشفافة. ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم. ولأن الزبدة مستمعينا تعد خلاصة الحليب، فهي تحتوي على معظم العناصر الغذائية الموجودة فيه. فالزبدة تحتوي على 15% من وزنها ماء وحوالي 84% دهونا، لذا فهي مصدر مكثف للدهون السيئة. والزبدة المملحة تحتوي على نسبة لا بأس بها من الصوديوم، لذا ينصح في حالة استخدام هذه الزبدة في الطبخ بعدم إضافة الملح إلى الطعام أو تقليل الكمية المعتادة. وتحتوي الزبدة على كمية عالية من الكوليسترول، ضعف الجبن، وما يحتويه حوالي 8 أضعاف ما يحتويه الحليب الكامل الدسم. ولكنها كذلك مصدر جيد لفيتامين A ولمادة الكاروتين وفيتامين H ذي الأهمية للوقاية من بعض أنواع السرطان. ومن المنافع والفوائد المهمة للزبدة مستمعينا، أولا أنها تحسن البشرة ومفيدة لطراوة الجلد، ويعطى للأطفال النحيفين والمصابين بالهزال. ثانيا، لاحتوائها على فيتامين A فهي مفيدة للأعصاب من آثار الحوامض ولمحاربة أمراض الأعصاب كالزهايمر والباركنسون وتصلب الشرايين والسكري بنوعيه. ولاحتواء الزبدة على معادن مهمة للجسم مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم كما قلنا، فهي تقلل من كمية الدهون الثلاثية في الدم، وهي مقوية للمخ ومفيدة أيضا لاضطرابات الكلى والكبد وعسر الهضم. ويعتبرها الأطباء من الملينات حيث تحارب الإمساك. ويبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. شكرا لمتابعتكم.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منها فليس فيه كثير مستمتع: الوفاء والتدبير والحياء وحسن الخلق، والخامسة تجمع هذه الخصال كلها وهي الحرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللسان سبع إن خلي عنه عقر. وكان يقال: إن كان في الكلام درك ففي الصمت عافية. وقالت الحكماء: النطق أشرف ما خص به الإنسان، لأنه صورته المعقولة التي باين بها سائر الحيوانات. ولذلك قال سبحانه: خلق الإنسان علمه البيان. ولذلك قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. وقال الشاعر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وقال الإمام علي عليه السلام: الشفيع جناح الطالب. قال المبرد: أتاني رجل يتشفع لي في حاجة، فأنشدني لنفسه: أني قصدتك لا أدلي بمعرفة ولا بقربى، ولكن قد فشت نعمك، فبت حيران مكروبا يؤرقني ذل الغريب، ويغشني الكرى كرمك. ولو هممت بغير العرف ما علقت به يداك، ولن قادت له شيمك. ما زلت أنكب حتى زلزلت قدمي، فاحتل لتثبيتها لا زلزلت قدمك. قال: فشفعت له وقمت بأمره حتى بلغت له ما أحب. وقال بوزرجمهر: من لم يستغني بنفسه عن شفيعه وسائله وهت قوى أسبابه، وكان إلى الحرمان أقرب منه إلى بلوغ المراد. وقال المتنبي: إذا عرضت حاج إليه فنفسه إلى نفسه فيها شفيع مشفع. وقال الإمام عليه السلام: أفضل الزهد إخفاء الزهد. وقال الإمام عليه السلام: ذلك لأن الجهر بالعبادة والزهادة والإعلان بذلك قل أن يسلم من مخالطة الرياء. وقال أحد الشعراء: معشر أثبت الصلاة عليهم لجباه يشقها المحراب، عمروا موضع التصنع منهم ومكان الإخلاص منهم خراب.
قلبم رباعي